فوائد. أولا جواز بقاء اليهود في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد هذا الرجل ولا غيره، بل مات وذرعه مرهونة عند يهودي. ولكن هذا كان قبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما، ولكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل ذلك. إلا أنه أوصى أمته فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن حرم المدينة ليس كحرم مكة في منع الكفار من دخوله. وجه ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود على البقاء في المدينة. أما مكة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن فوائد هذا الحديث محبة اليهود للمال، وأنه لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل الوصول إلى المال، لأن هذا اليهودي إنما رد رأس الجارية من أجل حلي كان عليها فأخذه. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار قول المحتضر، أو بعبارة أخرى اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيا. من أين تؤخذ؟ من اعتباره الإشارة الجارة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة تقوم مقام العبارة، فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعا أو حسا فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة، وإن كان مع القدرة ففيه خلاف بين العلماء. ففي هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة لتعذر العبارة في هذا الحال. وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين صلى بهم جالسا فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، هذا في تعذر العبارة شرعا أو حسا شرعا. فإذا الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذر العبارة شرعا أو حسا. فأما مع القدرة على ذلك فما يصح بالكناية يصح بالإشارة، وما لا يصح بالكناية لا يصح بالإشارة. فالنكاح مثلا هل ينعقد بالإشارة من قادر على النطق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولا بد من الإشهاد عليه. فلو قيل مثلا للولي يشيرون إلى الزوج وإلى الزوجة يعني عقدنا، فقال في رأسه هل يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح. نعم. ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال هكذا، فهذا محل خلاف. بعضهم قال تطلق وبعضهم قال لا تطلق، والصحيح أنها تطلق، لأن هذا يقوم، لأن هذا كالصريح في قوله نعم. ومن فوائد هذا الحديث قلنا اعتبار قول من حضره الأجل، ولكن بشرط أن لا يكون قد تغير فكره. فإن كان قد تغير فكره فإنه لا يعتبر قولا. ولو وعليه لو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه فهل تعتبر هذه الوصية؟ الجواب تعتبر بشرط أن لا يكون قد تغير فيه، فإن كان قد تغير وعرفنا أنه يهدي وأنه لا يضبط قوله فإنه لا عبرة بها. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ المتهم بالتهمة. من أين يؤخذ؟ من أخذ اليهود. ولكن هل كل مدعى عليه يؤخذ بالدعوى أو ينظر للقرينة؟ الواجب أن ينظر للقرينة. إن كان يمكن صدق الدعوى أخذنا المدعى عليه، وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من العلم إلى أن المدعي هو الذي يؤدب، المدعي هو الذي يؤدب. فلو أن بقالا قال أنا أدعي أن الملك اشترى مني 10 حزم بقالة، اشتراها مني ولا أعطنا حقي، أنا أطلب حقي منه، هل تقبل هذه الدعوة؟ ليش ما تقبل؟ لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشراء بنفسه، يأتي للبقال يقول أعطني 10 حزم من النعناع أو ما أشبه ذلك، هذا مستحيل. فقال الإمام مالك إن هذا يؤدب لأنه متلاعب ولا يؤخذ المدعى عليه في هذه الحال. طيب، أما إذا أمكن أن تكون الدعوة صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ لاحتمال صدق المدعي، ولكن هل يحكم بما ادعاه المدعي عليه؟ الجواب لا، حتى يقر. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقيض من يقتل القاتل ولو قتل اختفاء. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أبقى حياتها للجارية حتى سألوها، ولم يستطع المدعى عليه المجرم أن ينكر، وإلا لو ماتت هذه الجارية راح الحق، ولو أنكر المجرم راح الحق، ولكن القاتل مقتول. قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصدق القتل إنه كان منصورا، سلطانا كونيا قدريا وسلطانا شرعيا. أما السلطان الشرعي فهو أن له القصاص لولي المقتول أن يقتص شرعا، وأما السلطان القدري فإن الله تعالى لا بد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو قصر. ولهذا قال فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني كأن القاتل بين يديه، ولكن لا يسرف، يعني لا تأخذ الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو يقتله بأشد مما قتل. ثم قال إنه أي الولي كان منصورا، أي كان منصورا في علم الله، ولا بد أن يعثر على قاتل من على قاتل ولي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يفعل بالجاني كما فعل، أي يفعل بالجاني كما فعل. إن قتل برصاص قتلناه برصاص، وإن قتل بسيف قتلناه بسيف، وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجر، وإن قتل بحجر قتلناه بحجر، وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتنفيذ قتلناه كذلك. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يربى رأس اليهود بين حجرين كما فعل بالجاري، وهو نص صريح في الموضوع. ودليل آخر أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك قصاصا، أي سمى قتل القاتل قصاص، والقصاص لا بد أن يكون مماثلا لما اقتص به فيه، لأنه قصاص وأصله من قص الأثر إذا تتبعه، وإذا كان كذلك فإن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. وأما قول من قال إنه يقتل بالسيف لحديث ورد في ذلك لا قود إلا بالسيف، فإنه لو صح الحديث لقلنا به، ولكنه لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فيفعل بالجاني كما فعل، إلا إذا كانت الأداة التي قتل بها محرمة لعينه فإنها لا تستعمل، كما لو قتله بإسقاء الخمر فإننا لا نقتله بإسقاء الخمر، ولكن هل نقتله بالسيف أو نقتله بشراب يتأذى به حتى يموت وليس بخمر؟ الثاني أقرب إلى القصاص، والأول له وجهة نظر، لأنه لما تعذر القصاص شرعا عدلنا إلى الأسهل وهو القتل بالسيف، وكذلك لو قتله بفعل الفاحشة والعياذ بالله، تلوّر بغلام صغير حتى أهلكه عمدا وهو يعرف أن هذا العمل يهلكه، فهنا لا نقتله بمثل ما قتل، لأن هذا محرم لعينه، محرم شرعا لعينه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل بالجارية وهي امرأة. ما في أحد؟ نعم
شيخ بارك الله فيكم، بقطع النظر عن أدلة أخرى، لو